على من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
سؤال نريد حقيقة فقه قضية السلام داخل على الجالسين، هل يقومون أم يجلسون؟
نعم، بالنسبة لقيام اللي هم الجالسين للداخل لا يشرع إلا إذا قصد به الاستقبال، يعني ما يكون مجرد قيام، إنما لو قام لاستقبال القادم يشرع له ذلك. أما أن يكون مجرد قيام فالجواب لا، أكثر العلماء على تحريم ذلك. وإن كان الإمام النووي رحمه الله له رسالة وهي الترخيص بالقيام لأهل الفضل، العلماء ردوا عليه فيها، وهو كان يرى أن يجوز أن يقام لأهل الفضل وهو من باب إنزال الناس منازلهم، لكن عندنا أحاديث صريحة في النهي، نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن القيام، منها حديث أنس الذي في الصحيح قال: لم يكن شخص أحب إلى الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. فلذلك يعني نوصي إخواننا في الله تبارك وتعالى أنهم يظلوا على حالهم، يعني لا يقوموا إلا إذا قصدوا الاستقبال. وطبعا الاستقبال إنما يتم إلا بالإنسان يخطو عدة خطوات هذا الضيف، أما أن يقوم قيام مجرد فهذا مما ينهى عنه. وبهذه المناسبة أذكر في تاريخ بغداد للخطيب في ترجمة الإمام الثقة علي بن الجعد، قال علي بن الجعد: دعانا المأمون أمير المؤمنين، دعا التجار لما تجار الذهب وناظرهم، لأنه كان يريد أن يشتري، ناظرهم يعني بشو عايز يحصل أرخص سعر. قال: فخرج المأمون لقضاء حاجته ثم رجع، فقاموا جميعا ولم أقم. فلما رأى المأمون ذلك، والمأمون ده كان أمير المؤمنين، يعني كان الدنيا كلها تحت أقدامه يعني، فلما رأى ذلك غضب وقال: يا أيها الشيخ، ما حملك على ألا تقوم كما قام أصحابك؟ قلت: أجللت أمير المؤمنين لحديث نأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعنا من القيام. قال: وما ذاك؟ فقال: حدثني المبارك ابن فضالة عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال: فأصرخ المأمون ساعة ثم قال: ما ينبغي أن نشتري إلا من هذا الشيء. قال: فاشترى مني في ذلك اليوم ب30,000 دينار. فانطبق عليه قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك تجد دائما البركة في تنفيذ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الحقيقة في هنا شبهة بعض الناس يذكرها في هذا البحث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من سره، وهو من حديث معاوية بن أبي سفيان رواه أبو داود وغيره، من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. قالوا كلمة من سره، والسرور ده أمر قلبي، السرور أمر قلبي، يعني لا أحد يعلم إذا كان هذا الإنسان مسرور أم لا، لأن هذا من أعمال القلوب. فكيف يتأسى يعني تنفيذ هذا الحديث وهو متعلق بأمر قلبي؟ فالجواب أن الحكم إذا كان متعلقا بأمر قلبي لا بد أن تنصب قرينة في الخارج حتى يعلق بها الحكم، لا بد أن تنصب قرينة في الخارج. يعني نغلق الكلام الآن ولا نواصل؟
شيء عربي يعني.
إيه؟
شيء عربي يعني إن شاء الله.
كل شيء يزول. فإذا لابد كما قلت أن يعلق الشارع الحكم بقرينة خارجية يمكن تعليق الحكم بها. طيب حديث من سره أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار، أين القرينة الخارجية التي ممكن أن نعلق بها الحكم؟ القرينة الخارجية هي غضب الرجل إذا لم يقم له الإنسان، لأنه إذا غضب لأنه لم يقم إذن يسره أن يقوم. إذا كان السرور أمر القلب صحيح أنا لا أستطيع الوصول إليه، فأنا أعلم أن غضب الرجل أن لم أقم له يدل على سروره إذا قمت له، يبقى أنا أعلق الحكم بغضب الرجل، وهذه قرينة ظاهرة يمكن لمثلي أن يعلق الحكم بها. يبقى إذن لو أن الرجل غضب إذا لم أقم له، يبقى هذا ممن ينطبق عليهم قوله عليه الصلاة والسلام من سره أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. وتكون القرينة الخارجية التي علقت بها الحكم هو الغضب الذي ظهر على وجه هذا الرجل، إذ أنه لو كان الأمر يستوي عنده القيام مع الصعود لما حصل له غضب، إذن غضبه دل على أنه ممن يسر بذلك. وكذلك سائر الأحاديث التي يكون فيها الحكم متعلق بأعمال القلب، ونحن لا سبيل إلى معرفة أعمال القلوب، إذن لابد من البحث عن قرينة خارجية نعلق بها الحكم ويكون لها ارتباط بعمل القلب. الله أعلم.
الظاهر من حديث الشيخ إذا الجالس أن يقوم بالواقع ليس العكس، بل أحب أن يتمثل له الناس قياما.
نعم.
هو جالس والناس قياما، ينبغي أن يقوم إذن.
نعم.
لا
لا لا لا ده انا يعني هذا بحث غير الاول، الاول خلاص انا انتهيت منه، لكن اردت ان انا انبه على شبهة فقط. ان ايه المن سروا ان يتمثل الناس له قيام، يعني رجل داخل فقاموا له مجرد قيام، انما هم لو قاموا لاستقباله هذا جائز، بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام ان دخلت عليه فاطمة فقام لاستقبالها واجلسها في مكانه، وكذلك حديث زيد بن ثابت لما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام فقام فاستقبله والتزمه يعني اعتنقه. وهذا ايضا من المسائل التي ينبغي التنبيه عليها، ايضا مسألة العناق، ومسألة العناق هذه ما تكون الا للجائي من سفر، انما اذا كنا من اهل الحضر ونلتقي ولو على فترات متباعدة ما يشرع هذا العناق الذي يكون عادة بين الاخوة، لان النبي عليه الصلاة والسلام سئل كما في سنن الترمذي قال فقال له الرجل اذا قابل الرجل اخاه ايقبله؟ قال لا. ايلتزمه يعني يعتنقه؟ قال لا. اينحني له؟ قال لا. ايصافحه؟ قال نعم. اذا ما يشرع في هذا كله الا المصافحة، انما هذا الاعناق والالتزام يكون للجائي من سفر، كحديث زيد بن ثابت الذي حسنه الامام الترمذي ان الرسول عليه السلام لما جاء زيد المدينه قام اليه واعتنقه، وحديث عبد جابر بن عبد الله الانصاري الذي رواه الامام احمد وغيره لما ذهب لعبد الله بن انيس في مصر في مصر اظن او في الشام، وكان بلغه ان عبد الله بن انيس عنده حديث لم يسمعه جابر من النبي عليه الصلاه والسلام، قال جابر فابتعت بعيرا فسرت عليه شهرا أي تقريبا، وذهب إليه فقال قل للغلام يعني قل له جابر، فقال عبد الله بن أيس ابن عبد الله، فقال له نعم، قال فخرج فاعتنقني أو قال فالتزمني وقال ما جاء بك؟ قلت حديث بلغني عنك إلى آخر إيه إلى آخر الحديث. طيب إذن هذا الصحابي الجليل عانق أخاه بعد الحدوم من سفره، يشرع العناق فقط الحدوم من سفر. وبعدين طبعا ما يحدث أيضا بين الإخوة من التقبيل بالذات قبلة الخد هذه عجيبة يعني جدا، انما التقبيل الذي يعني هو وجد في الحديث هي التقبيل في الجبهة يعني ما بين العينين، هذا هو الذي يشرع دون غيره. والله هذا بقى ما عرفش بقى ايه تقبيل. ممكن كلهم ان يقوموا، اي نعم، لو يعني لو قاموا ما يستنكر عليهم، لكن هو عادة يستقبل الضيف صاحب الدار، لكن لو قام بعض الناس للاستقبال ايضا جاز يعني ما يكون في شيء. نعم.
احيانا يكون الغضب هو يعني على
هل
هي سنة
ان نقول هل هي
السنة
ان نفعلها مع
اخوان
اذا
ولا
قام
قادم
من سفر او هو
اشعار احترام له في نقول؟ لا، هو بالنسبة لغضب معظم الناس ليس لانه قادم من سفر ولم يستقبلوه بالقيام، لكن هو يكون كبر كامن في النفوس، يعني الذي يغضب لان فلان لم يصل له لا يعلق المسألة بسفر او انه لم يراني منذ مدة، هو يحب ان يتمثل الناس له قيامة، هو يحب ان يتمثل الناس له قيامة. وبعدين حكاية طلحة بن عبيد الله لما قام، كعب يقول لست انساها لطلحة لان اثر فيه، لكن الصحابة لم يرتكبوا شيئا من المخالفات عندما لم يقوموا له، ولذلك ما ليموا لا من قبل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من قبل كعب بن مالك، انت اخذ بالك؟ فهو مسألة ان الرجل اذا علمنا انه يغضب اذا لم يقم الناس له قياما فاعلم ان هذا من الكبر الكامل في النفوس، والا انا لا اتصور ان الرجل يغضب لمجرد انه كان مسافر ولم يستقبلوه لاستقبال الله.
إنه يقام له
فالمرحب فيه. قم، احنا قلنا قم استقبله لكن لا تكن مجرد قيام، يعني انت لو لما تستقبله على الباب هذا يكون اوقع في صدره، فلو استقبلته على الباب جاز ذلك، يعني لا يكون هو القيام المنهي عنه.
اذا اظهرت يعني في احد الاخوان على حبه وعلمه هل
يعتبر مخالف للسنه؟ طبعا، ما الحديث اهو اذا لقي الرجل اخاه أيلتزمه؟ قال لا، حديث صريح. يعني بالنسبة للحديث اللي رسول الأخ أبو سالم قوموا لسيدكم، فالحقيقة أن لا، هذا الحديث بهذا اللفظ ليس في شيء من دوام السنة، كلمة قوموا لسيدكم، لكن الصواب قوموا إلى سيدكم. وبعدين هذا الحديث له مناسبة، أن سعد بن معاذ كان مجروحا وكان يركب على الدابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، فكان القيام هنا لإنزاله ليس لاستقباله وتعظيمه، فلذلك لا حجة فيه. طيب، نعم، يشرع له أن يصافح الكل، لأن المصافحة لها فضيلة، المصافحة لا فضيلة، لكن هو لو دخل وسلم السلام العام يجزئ. هو لو صافح أخاه في اللقاء هذا مستحب، هذا مستحب، يعني تقول السلام عليكم مع كل مصافحة، هذا لا يظهر، إنما يظهر إلقاء السلام عليكم على الكل وبعدين تتم المصافحة، لكن السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم.
ايه، السلام عليكم ثم
تصافح. نعم، هذا هو الظاهر يعني، الله اعلم.
في سؤال مثلا،
الشيخ نصر يقول اذا حضر الدرس بطل الدرس.
موجود مكان واللي يسأل
يعني،
هذا
مفتوح الشيخ نعم، هو تحريك الاصبع هكذا كما يعني كما فعله لي الشيخ، قال انك انت تحلق وتعمل اي حاجه فانتين كده بهذه الصوره، وبعدين تضع يدك هكذا وتحرك هكذا هكذا، يكون الاصبع هكذا على انتصابه ولا ينحرف عن جهة القبلة، لو انت نزلته كده يبقى جعلته ايه الى اسفل، يعني اثارك جهة القبلة، فلو حركتها كذا هذا رفع وخفض، هذا رفع وخفض مع التحريك. يقول وليس في الحديث رفع وخفض، انما في الحديث تحريك، فيتم التحريك بعدم مع عدم يعني التفات الاصبع عن القبلة هكذا، بحرك شديدا هكذا، يبقى هو من حرف عن القبلة وفي نفس الوقت حرف. قضية
التحريك كان محلق
به بهما.
بهما
مش بها بهما لا لا لا
بها التي ويحلق
بها
التي
تلك الكعبة. ايه هذا لا ايه نعم الذي انا احفظه من الرواية يحلق بهما حلقة، فلو بها او بهما يمكن، لكن هو على كل حال التحليق تكون هكذا، مش التحليق بلية يعني يقعد يعمل كده يقعد يعني الحلقة بيه، لا بهما هكذا، وهذا لا ينحرف عن الخبيل. ايه نعم
شباب خلوا على اليمين اول شيء.
ايه أصابعهم من تحت الثياب يعني؟ إيه.
من
تحت الثياب.
فكيف تبين؟
وهي تحت الثياب. ما هو
الثياب بيرتفع معاك.
لا 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 الشيخ الشيخ يقول لا لا الشيخ لا لا الشيخ يقول في كان حركها شديدا، يعني انت لو تصور ان فيه ثياب فوق البتاع انت بتحرك ها يعني الثياب هيكون فوق للايد افضلك، يعني لو انت حطيت الغطرة دي على صبعك ده وعملت تعمل كده قطعا هيظهر ان في حاجة تتحرك تحت الغطرة. لا ما هو انت لما تعمل كده
يعني شيء
هذا كان يكون فيه سطر. لا لا العباء بلاش الغطر، العباء الخفيف اللي انت بتلبسها دي او العباء لما تحطها على كده وتحرك يظهر ان الثياب بتحرك واضح يعني.
في شيء هناك هل على العجلة بعد الأكل الشيخ ما شاء الله عنده
نعم خلاص
ان شاء الله موجود ان شاء الله
بس كنت
رقم خريف
مع تكمل البحث في هناك قضيتين في موضوع الصلاه في قضية أول شيء العجل قيام بعد الركعة الثانية كذلك الرفع بعد الركعة الثانية محل الرفع يدين هل هو أثناء الجلوس أم في القيام؟
نعم. وبالنسبة للعجل بحث الشيخ الألباني في مسألة العجل معروف وهو يرى جواز العجل جواز إن الإنسان يعجل على يعني يديه إذا أراد أن يقوم، لكن يعني خروجا من الخلاف قم على راحة اليد، إن هذه لا خلاف عليها بين جنبي بين أي عالم من العلماء أن تقوم على راحة اليد، فإذا قمت على راحة اليد خرجت من الخلاف وفعلت ما يعني يجوز لك باتفاق الكل. أما بالنسبة للرفع هل يكون محله عند الإنسان جالس والإنسان قائم؟ في ثلاث أوضاع بالنسبة للرفع، إما أن يرفع وهو قاعد أو يرفع مع القيام أو يرفع بعد القيام، كل يعني هو مخير في هذه الثلاث، إما أن يرفع فوق وإما أن يرفع تحت وإما أن يرفع مع القيام. نعم يكون أداء تكبيرة الإحرام إذا لم يبدأ الإمام القراءة في الفاتحة. إيه طبعا، لأن هو إذا كبر تكبيرة الإحرام وهي ركن بعدين بدأ يقرأ الفاتحة إذا انتقل من الركن إلى شيء آخر، فإذا جاء فكبر تكبيرة الإحرام وهو يقرأ الفاتحة أو هو يقرأ السورة لا يقال أنه أدرك معه تكبيرة الإحرام اللي لها الفضيلة التي لعلك تسأل عنها، فهو يعني يدرك تكبيرة الإحرام في وقت تكبيرة الإحرام، أما إذا انتقل إلى يعني وضع آخر ركن أو هيئة يبقى لا لم يدرك يعني.
الشيخ
ونبدأ من السؤال الأخير وهو مسألة كيف يعني ما هي الخطوات العملية التي ينبغي للمسلم أن يسلكها حتى يصير على نفس نهج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كان وكيع بن الجراح الإمام العالم المعروف يقول: يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث، اعملوا عن كل 200 حديث بخمس. والإنسان يؤدي زكاة ما يعلم، بلغ نص عن النبي عليه الصلاة والسلام يتدين بأن ينفذ النص. يعني الإمام أحمد رحمه الله كان إذا يعني روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمله، حتى روى حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجره، فدعا بالحجام فحجمه وأعطاه أجره، فقال ثم قال الإمام: ما كان بي من حاجة إلى الحجامة، ولكن أردت أن أنفذ الحديث. فهو يعني أول ما سمع الحديث نفذ على طول. فالإنسان أول ما يعني يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام ينفذه حتى ولو كان بخلاف هواه. وهذه المسائل تحتاج إلى دربة، تحتاج إلى ممارسة. عبد الله بن وهب الإمام المصري المعروف من تلاميذ الإمام مالك قال: نذرت أنني كلما اغتبت إنسانا أصوم يوما، فكنت أغتاب وأصوم، فلما أجهدني الصوم نذرت أنني كلما اغتبت إنسانا أتصدق بدرهم، فمن حبي للدراهم تركت الغيبة. هو يقول هذا عن نفسه، إن هو إذا عرف أنه بيتفلت يلزم نفسه بالنذر. صحيح ولا يستحب للمسلم أن يتوسع في مسألة النذر، لأن الأشياء المستحبة أو المباحة تصير فرضا بالنذر، لو نذرها صارت فرضا في حقه. صيام الخميس أو صيام الاثنين مستحب، فلو نذر الإنسان أن يصوم الاثنين والخميس صارت في حقه بمنزلة رمضان في حقه. لذلك لا يستحب للإنسان أن يكبل نفسه بالنذر وليكن في ساعة، لكن أحيانا الإنسان يبقى متفلت مهما ألزم نفسه بينه وبين نفسه، كان يقول: سأأخذ على نفسي عهدا أنني سأفعل كذا، ومع ذلك يرى أنه يتفلت. فهذا الإنسان يمكن له أن يكبل نفسه بالنذر كنوع من الأدب، لكن لا يتوسع، كأن يقول: نذرت لله أن أقرأ جزءا من القرآن كل يوم مثلا. لكن يستحب له في النذر أن يستثني فيقول: نذرت لله أن أقرأ جزءا من القرآن كل يوم إلا إن عجز. فلو قال إلا إن عجز فاستثنى، فإن عجز إذا لا يلزمه أن يكفر عن نذره نفي. إذا الإنسان في يفضل كأسلوب أساليب التربية أن ينذر أنه إذا سمع الحديث نفذه بقدر استطاعته ولا يتجاوزه. وإذا كان له يعني أولاد فإنه يحاول أن هو يعني يبث فيهم هذا المنهج ويختبرهم. يعني كان في بعض إخواننا أراد أن يعلم ابنه الصغير أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام هو الأمر الأول، يعني لو لا يجوز أن يقدم على أمره أحدا أمر أحد. فجلس معه ليلة وبعدين قال له أن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يجب أن يطاع، وجاءنا أمرتك بأمر والرسول أمر بأمر آخر، يجب أن تخالفني وتطيع الرسول عليه الصلاة والسلام. هو بيكلمه كده وبعدين طرق الباب، فقال قل له بابا مش هنا، وهو لسه بيكلمه على أنه لا يجوز الكذب وهذه الأشياء. فقال يرى طبعا أنه صغير وما يفقهش المسألة دي، قال له بابا مش هنا. فطبعا نبقى أبوه قال له أليس هذا من الكذب؟ قالوا نعم من الكذب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم مش احنا تكلمنا منها عن الكذب؟ نعم. اذا انت ما يجوز ما يجب عليك هذه المسألة، لكن انت تخالفني كما اتفقنا ولا تقول تطيع امري؟ قال لا اخالفه. الولد فيما بعد ابوه يقول لي انه برضو يعني كان استجابته كانت ضعيفة في الاول، لان هيبة ابوه عنده كبيرة، يعني ما يقول له قل كذا ويكذب فكان يطيع اباه ويكذب، فيرجع يقول له ألم أليس كذا أليس كذا، حتى ترسخ في ذهن الولد مع مرور الأيام أنه لا يجوز مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام. فشوف يعني الولد كم من الفترة أخذ حتى ربيته على أمر أنت عملت تهتم بأنك أنت يعني تغذيه بهذا الأمر. فإذا السلوك هذا يحتاج إلى فترة من العمر كالرياضة تماما. ترى الانسان احيانا لما يكون لسه عامل معمار لما ياخذ الاسمنت ويصعد للدور الخامس او السادس اقصى فترات عمره هي الفترات الاولى اللي هو ما تعود عليها، وبعدين قلبه بعد كده يعني اخذ على الجهد هو فالشرايين وسعت والقلب يعني خد على انه يطلع الدور العاشر وخلاص ما عادش يتعب، وزيك ممكن تجد على كتافه ده حتى زي ركبة الجمل من تحت كده ناتج خلاص، حط القصعة ويطلع الدور السادس السابع الثامن. انت لا تستطيع ان تفعل هذا، وهو لم يكن يستطيع ان يفعل هذا الا بالممارسة قد عمر طويل. فتنفيذ النصوص يحتاج الى ممارسة، يحتاج الى سمع وطاعة، لكن تتخالف هواك تتدين بمخالفة هواك، فهو ده سلوك سبيل الصحابة رضوان الله عليهم. في غزوة تبوك احد الصحابة رضوان الله عليهم تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابو خيثمة. ابو خيثمة ده يعني الذي تصدق بصاع من تمر فلمزه المنافقون، فدخل هو رضي الله عنه بعدما الرسول صلى الله عليه وسلم رحل الى تبوك، فكان متزوج بامرأتين. لما دخل العريش فوجد كل امرأة رشت الماء ومجهزة الاكل وبعدين ماء بارد، فدخل فوجد الوضع هكذا، فتذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال بخن بخن انا بين زوجتين حسناوين وماء بارد وظل ذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحش والريح والشمس. بخن بخن انا بين زوجتين حسناوين وماء بارد وظل ذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحش والريح والشمس، والله ما هذا بالمصر، والله لا ادخل عريش واحدة منكما، جهز لي الفرس. فجهز الفرس وانطلق الى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا رجل محب شديد الحب، اول ما وجد نفسه في نعيم وحبيبه في مثل هذا الوضع في الضح والريح والشمس انه لا يتحمل، لانه شديد الحب للرسول عليه الصلاة والسلام، لذلك لم يدخل العريش ولم يشرب الماء وانطلق خلف النبي عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة رضوان الله عليهم الذي يحركهم الحب. احنا ينبغي ان نعيد النظر، ينبغي ان اقول ان المهمة في غاية الصعوبة، لان المعين على الخير قليل جدا في هذا الزمان، المعين على الخير قليل جدا في هذا الزمان. كان الصحابة برغم شدة ما كانوا يعانونه لكن كانوا جميعا متكافئين على شيء واحد، فنحن في زمان الغربة الثانية نعاني اشد مما عانه اثلاثنا في الغربة الاولى. هم كانوا في الغربة الاولى عندهم من الايمان ما يلوذون به في حال الكرم، فكان بلال مثلا رضي الله عنه يلوذ بايمانه اذا شددوا عليه العذاب، لكن احنا الان ليس عندنا من الايمان ما عندهم، وعلينا من الضغط نحو ما عليهم. فانت بتجد نفسك اذا اردت ان تفر الى اين تفر وليس عندك مثلا من الايمان ما تلوذ به كما كانوا يلوذون، فتصبح الغربة اشد من الغربة الاولى. فلذلك احنا يعني بنقول هذا الكلام كنبين وعورة الطريق، فان العبد اذا علم ان الطريق وعر استعد له. أما إذا كان ماشي في الطريق وهو يعني يظن أن الطريق ممهد إلى الآخر فاعترضته عقبة، فإن هذا الإنسان قد يصاب بإحباط. ولذلك إحنا بنجد بعض المسلمين الذين ينتسبون إلى الالتزام أول ما بيصاب بمصيبة بيتفلت مباشرة. لماذا تفلت؟ لأنه ما توقع أن هو يصاب بهذه المصيبة، لذلك تفلت. لكن هو لو يعلم في أن هذا الطريق كله عقبات وأنه لابد أن يبتلى فابتلي، هذا بيكون قد نهد نفسه لذلك، فإن المفاجأة تفتت عزم القلب كما قال عليه الصلاة والسلام وفي كما في صحيح مسلم، والحديث صحيح البخاري بأخطر من لفظ مسلم: والله لله أفرح بتوبة عبده العاصي من أحدكم بأرض فلاة وكان معه راحلته وعليها طعامه وشرابه. فهذا الرجل كان استظل بظل شجرة عليه الصلاة والسلام وكذا، فنام والراحلة تقف على رأسه، فلما استيقظ من نومه لم يجد راحلته ولا طعامه ولا شرابه، فبحث عنها حتى يأس منها، فلما أدرك بالهلاك وعلم أنه هالك لا محالة قال: أرجع إلى مكاني وأموت. فلما رجع إلى الشجرة إذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. هذا ما كان متوقع أن يجد الراحلة، فالمفاجأة فتتت عزم القلب فأخطأ في العبارة. كان المفروض يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ومما يدل على ذلك أيضا قوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كلمة من حيث لا يحتسب دي لعنصر المفاجأة، يعني لو افترضنا ان في انسان بياخذ مرتب عالي جدا، هذا المرتب لا يشعر له الانسان بسعادة، لانه اول كل شهر عارف انه سيذهب ياخذ المرتب الفلاني. لكن لما يكون ذاهب ياخذ المرتب فقالوا له: ومع المرتب نصف شهر مكافأة، تكون فرحته بالنصف شهر اعظم من فرحته بمرتب الشهر. ليه؟ لانه ما توقعه. ولذلك الله عز وجل قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب، لان فرحة المؤمن بالرزق من حيث لا يحتسب اعظم من فرحته بالرزق الذي يتوقعه. وكذلك على الجانب الاخر، لو حصل مشاجرة بين رجل وجاره فلطمه مثلا، فهذا لا يؤثر فيه مثلما اذا حدثت مشاجرة مع الرجل وابنه فلطمه الولد، تكون هذه اقسى بكثير جدا. ليه؟ لانه ما توقعها، لذلك تكون اقسى بكثير من لطمة الجار. فاي شيء لا يتوقعه الانسان يفتت عزم القلب سواء كان بالخير او كان بالشر. فلذلك الانسان اللي هو بيمشي على هذا الطريق يجب ان يتوقع البلاء حتى لا يصدم. فاقول هذا الكلام تنبيها على ان الطريق ملان بالعقبات مع عدم وجود المساعد على الخير. يبقى كونك تحمل نفسك على تنفيذ النص مع عدم وجود المساعد على الخير، بل هناك من يشدك عن هذا الالتزام، هذا يعني لتتوقع مثل هذه الغربة وتعلم انه لا معين لك على الخير، فتستعين بالله تبارك وتعالى في تنفيذ كل حديث يبلغك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو بحسبه، يعني بقد ولو ب10% ولو ب5%، لكن تتعاهد نفسك شيئا فشيئا. وصل بعد فترة ان شاء الله من الدائرة على العنب. هذا فيما يتعلق بالشطر الثاني من السؤال، وكيف نحن يعني نسلك سبيل الصحابة الذين يعني كانوا يعني لا يخذلون للنبي عليه الصلاة والسلام قولا ولا فعلا. المثال الاول اظن دخل في الكلام.
الحمد لله رب العالمين، أنا مسكين
طب ما بلاش والله هو هذه الفتنة أنا ما نزلت إلى السعودية إلا وحرصت على أن أتجنبها بالكلية. ليه؟ لأنك أنت لن تحمد إذا حتى قلت كلمة الحق. قلت مرة لطلبة علم في جدة وجمعوا لي طلبة وقالوا أن هؤلاء خاصة طلبة العلم ودرس لهم مصطلح حديث، فأنا بأتكلم معهم على أساس أن هم على مستوى الكلام يعني مش عارف. فسألوني هذا السؤال، قلت لهم يا جماعة أنا أرى أن تتجنبوا هؤلاء وهؤلاء، عليكم بالعلم لأن كلامك غير مؤثر. يعني طالب العلم مثلا لما يقول أنا مع فلان ضد فلان، حل الإشكال؟ ما حل الإشكال لأنهم ليسوا رؤوسا إنما هم طلبة عاديين. فقلت لهم يا جماعة اهتموا بالعلم، أنت امضي في طريقك لأنك أنت مع هذه الكفة ومع هذه الكفة لن تؤثر بشيء. فخرج بعضهم يقول لبعض إن أنا بميع المسألة، إن أنا بميع القضايا. أنا الذي يعني أظنه من سماعي للجانبين إن في هوى عند الجانبين، وأنا أظن إن لو الإخلاص يجمع هؤلاء، لو الإخلاص عند هؤلاء لاجتمعوا. ما هي يعني ما هي نقاط الخلاف التي تستدعي مثل هذا العداء الشديد بينهم الاثنين؟ مسائل عادية يمكن أن تستدرك، وبعدين لا يحملون كلام بعض على الخير أبدا، بيتلككوا البعض تماما وطلعوا شرايط ويعملوا دبلجة ويحذفوا الكلام. وسمعت أشياء عجيبة جدا، يعني هؤلاء عندهم خير وهؤلاء عندهم خير، لكن أنا شايف أن قد يكون بعض الجهات أساء فهم الآخر. يعني مثلا الذين يتكلمون بفقه الواقع، مثلا فقه الواقع هذا أمر ضروري، ما يقول أحد أن احنا نتجاهل الواقع بالكلية، لأن احنا نعيش في هذا الواقع، فلو تجاهلناه بالكلية لضعنا نحن. لكن على الجانب الآخر هناك من يضخم الحقيقة هذه المسألة. يعني سمعت للشيخ سفر شريطين اسمهم الوعد الحق والوعد المفترض، مع إكباري للجمع والإحصائيات اللي ذكرها الشيخ سفر في هذا الشريط، إلا إن لما يقول مثلا إن الأعداء لهم 2000 جريدة ومجلة و400 محطة مثلا تلفزيونية و250 إذاعة ومش عارف إيه وهذه الأشياء، و40 قمر تجسس على منطقة الشرق الأوسط، وعندهم مش عارف إيه وعندهم وعندهم. طيب أنا لما أقول هذا الكلام لأمة ضعيفة لا تملك رغيف الخبز يصاب بالإحباط، يعني يقول أنا خلاص ما فيش فايدة، أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا. فهذا الكلام يقال لناس ربوا تربية حقيقية، إن أنا أكشف لهم عدوهم كما ينبغي عشان يرضوا أهبة استعدادهم، لكن أقول هذا الكلام لضعاف لا يملكون رغيف الخبز وأقول لهم إن عندهم كذا وكذا وكذا، إيه النتيجة؟ إنهم يصابوا بإحباط شديد. فكنا مثلا نرى إن المسألة ما تكون بهذا الشكل، تكون بأقل من ذلك. فالحقيقة يعني مع جهد المشايخ سواء كان من الشيخ سفر أو الشيخ سلمان أو الشيخ ناصر العمر، ومع جهد علماء المدينة، أنا شايف إن الشباب هم الذين أفسدوا بين المشايخ. المشايخ عادة لا يلتقي بعضهم مع بعض إلا لماما، والشباب لا يكفون عن الكلام وعندهم سوء ظن عجيب. يعني شفت والله ما يعني يشيب له الولدان، وسمعت ما يشيب له الولدان من الشباب. فأنا أرى أن الشباب هم الذين أفسدوا بين المشايخ، وهم شباب صغار، شباب صغار ومنهم متسلق يعني ما. فلذلك يعني هذه الفتنة ما عندي طبعا عنها كبير يعني خبر، لأنني متجنب لها. يعني صلى الله عليه وسلم والله هذه المسألة تختلف من بلد إلى بلد. تختلف. يعني مثلا عندنا في مصر دخول البرلمان لا قيمة له، بل يعني دخول البرلمان ده يعتبر مضيعا للوقت. يعني مثلا عندنا إخوان المسلمين دخلوا البرلمان، بعضهم يعني طبعا دخل تبع حزب العمل او تبع اي حزب من الاحزاب، معروف النظام مثل ديمقراطي ان الاغلبية تكسب، فالحزب الحزب الحاكم حريص ان هو بطبيعة الحال يكون له اغلب الاصوات في البرلمان، فيذهب مشروع الاخرين ادراج الرياح اذا لم يوافق الاغلبية. يعني بنقول لو 99 رجل عالم ذكي ممتاز يعني عقل يزن البلد في ناحية، ومئة رجل عربجي ما بيفهمش اي حاجة في ناحية اخرى، المئة عربجي يكسبوا. لو 99 عالم رجل ذكي في مقابل 99 عالم ذكي، وجاء واحد ملوش في اي مكان وقال انا مع الجماعة دول يكسبوا. فلذلك لم يحققوا اي شيء تقريبا، بالاضافة لانه هو ملزم في بدء الدخول انه يقول باسم الشعب باسم الدستور باسم الامة باسم كذا، الا اخالف الا والا. الشيخ ابن باز حفظه الله لما سئل عن مسألة الدخول بعد ما الرجل قال له ان احنا بنغير وبنعمل ولنا سلطان ولنا كذا، قال له ادخل، فقال له ولكن بيقول باسم الامة باسم الدستور، قال لا يجوز له ان يدخل، لأنه لا يجوز أن يعني يشارك في مباح بارتكاب شرك بارتكاب حرام. فلذلك أنا أعتقد أن هذه المسألة تختلف من بلد إلى بلد. فالبلد التي يمكن أهلها من إقامة إصلاح جزئي مع عدم ارتكاب لا سيما هذا الشرك الخطير أو ارتكاب يعني مصلحة خفيفة له أن يدخل. والمسألة الحقيقة فيها نوع من النظر يعني. نعم. لكن هو الواقع يقول يعني يقول ان اغلب البرلمانات الموجودة في الدول الاسلامية يدخلها زي عدم يعني. الواقع يعني اغلب يقول هذا. فلذلك الذين يمنعون اظنهم يمنعون لغلبة الواقع. يمنعون لغلبة الواقع. زي مثلا ما مثلا واحد يسأل هل يجوز لأحد الرعية تنفيذ الحد مثلا، فبعض العلماء يجيب يقول وإن كان يجوز إلا أنني مثلا أرى إغلاق الباب لأن هذا يسبب فساد عظيم. فبعضهم لا يفصل هذا التفصيل ويقول لا يجوز لا يجوز، وهو عنده التفصيل على أساس أن إيه يعني إذا غلب الشر يبقى يحكم بإغلاق الباب بدون تفصيل. الله أعلم. طبعا هذا مشروع، مسألة الاجتماع العمل الجماعي مشروع، لكن بدون بيعة وبدون إيجاب وبدون تأثير. أنا أظن رجل يعني فقه الواقع وفقه الأدلة الشرعية يغلق الباب، يقول لا يجوز أبدا أن أجتمع مع فلان حتى ننظم درس أو دروس في منطقة. أنا أظن أن يعني أحد ممكن يمنع هذا لو فقه الواقع وفقه الأدلة الشرعية. لكن أنا أظن الذين يمنعون إما لا فقرهم بواقع الدعوة ولم يجربوها، أو عندهم قصور في فهم الأدلة الشرعية، وإلا في العمل الجماعي مشروع. والمشروع يعني إما أن يكون مستحبا أو يكون واجبا، كل على حسب كل منطقة، لكن بدون بيعة بدون تأثيم لعدم المشارك وهكذا.
الذي يظهر هذا يحب فيه العمل في دارة وصلاحية ما يعني يصدقون عليها عنده المواصفات الإمام العادل أنا مصرحي ما أو أمير جماعة لها الصلاحية المحسوبة أنا سؤالي طبعا أنا لم أشهر معه بسيع ما هو جواري أنا دخلت معه بسيارة لأمشي معاكم ومناصركم وأتعاو معكم على الحياة
ما لا تجب لا تجب تستحب أصل معنى لا معنى معنى إن الطاعة واجبة أنه إذا لم يطع فهو آثم هذا معنى عدم وجود هذا معنى إيجاد الطاعة يعني أنت أمرت مثلا يذهب ليلقي الدرس الفلاني فاعتذر قال لي أنا ما أذهب إلى هذه المنطقة أنا عايز أروح منطقة أخرى لأن أنا لا أستحق المنطقة أنت قلت لا بد تروح هذه المنطقة مثلا فقال لك لا أنا لا أذهب هذا ليس رئاسي فإذا قلت أنا أن الطاعة واجبة عليه إذا يلزمه الإثم إذا لم يطع لأن هذا هو معنى الوجود
أنا مثلا
نوع من الأخ أنا أخذ
وأسمع
وأسمع وأسمع القضايا المعينة العمل العارض مثلا عارض عمل هذه في المطلوب بطالب عين معنا أو أي عمل لموجه كل هذا يعني أنا أعطيتم كل ما أسمع وأعطيتم أي نعم لكن لا العقود المقصودة العقود المتعلقة بحقوق العباد عقد إذا لم يحدث الوفاء به يحصل مضرة للعبد من العباد في ماله أو في عرضه أو نحو ذلك لكن هي المسألة لا تخرج أبدا عن الاستحباب لا تخرج إلا إذا نذر يعني إلا إذا هو ألزمه بالنذر فقال له في البدء قل انذر لله تبارك وتعالى أن تسمع وتطيع في المعروف فيصير عليه وجود بالنذر لا بالأمر يعني ممكن بعض الناس يقول يا جماعة النذر واجب الوفاء وكذا وكذا هو عارف ان المجموعة اللي معاه اذا لم يحكم القبض عليها تتطلق منه فيمكن ان هو بالنذر يوجب عليه هذا العمل لكن هو يعني يكون له حق السمع والطاعة في المعروف ويكون طاعته واجبة لا اعلم يعني هذا في 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 في, في, في اطار الدعوة لا 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 الشروط المقصود بها غير هذا الكلام لا لا نعم يبقى دخل في المشروعية انا الكلام الان على الوجوب وهذا يدخل في المشروعية المسلمون عند شروطه يدخل في المشروعية استحباب الوفاء بالشرط ومش كل الشروط التي تكون بين المسلمين تكون على الوجوب بل في شروط على الاستحباب فالمسلمون عند شروطهم فأنا لو خالفت في أمر مستحب لا أؤثم لكن لو خالفت في أمر واجب أؤثم فلذلك مسألة أن يكون الإنسان منظم وتحت إيده مجموعة من الشباب يقول أنت إذا حاضر في المكان الفلاني المكان الفلاني هذا ده مشروع مشروع بمعنى أنه مستحب لكن مسألة الوجوب وتأثيم عدم المطيع هذه الأشياء يعني لا لا ده كل بحسبه لا يعني عفوا ابو سالم يعني مثلا لو قال لواحد اذهب فاقتل الجمعة في المكان الفلاني فلم يذهب فلم يجد الناس احد يقتل فصلوها ظهرا هو آثم ليس لانه لم يطع الامير لانه ضيع على الناس صلاة الجمعة فإذا كان ترك الأمر يؤدي إلى مثل هذا فهو آثم لما آل إليه الأمر ليس لأنه يعني خالف أمر الأمير من هذا الباب يعني الله أعلم
ولها ويكل بشرط الجماعة ويتلف فيتلف خللا والحال
ماشي الحال. إذا هو يعني ارتكب إثما بالمآل مش بمخالفة الأمر الأمير، يعني إذا لم يفعل الشيء ده هو وترك فتنة وحصل خلل بهذا، إذا هو لأنه سبب في هذا فهو آثم لأنه كان السبب في هذا، لا لأنه مثلا خالف أمر الأمير. يعني مسألة فيها فرق، مسألة فيها بحثين. فلذلك أمر الأمير عليه الأمير لما اختاروه لا يكون واجبا عليه أبدا، يكون مشروعا فقط مستحبا يعني. الله يبارك فيك.